بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله: قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية نزلت في عمرة، ويقال في خولة بنت محمد بن مسلمة، وفي زوجها سعد بن الربيع، ويقال رافع بن خديج. تزوجها وهي شابة، فلما عليها الكبر تزوج عليها امرأة شابة وآثرها عليها، وجفا ابنة محمد بن مسلمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه، فنزلت فيها هذه الآية. سبب النزول هذا هو في رافع بن خديج، أكثر الطرق فيها الجزم أنه رافع بن خديج، وإنما راية الشك هنا في هذا الموضع الذي ذكره البغوي، وهو مروي من عدة طرق كلها صورتها مرسلة. فقد أخرجه عبد الرزاق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبري، من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن رافع بن خديج فذكره، ورجال إسناده ثقات إلا أن ظاهره مرسل. سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار من كبار التابعين، يحكيان قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مالك في الموطأ من طريق ابن شهاب عن رافع بن خديج فذكره، وهذا منقطع بين ابن شهاب ورافع بن خديج. وأخرجه أيضا الشافعي في المسند وابن أبي شيبة من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج فذكر القصة. وهذا أيضا صورته مرسل. مع أن الإسناد إلى سعيد صحيح. وأخرج ابن أبي حاتم أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن رافع بن خديج فإذن هذا ظاهر أنه مرسل أن هذه الآية نزلت في ذلك في قصة رافع بن خديج وزواج. وقال سعيد بن جبير كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها أولاد فأراد أن يطلقها ويتزوج عليها غيرها فقالت لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي واقسم لي من كل شهرين إن شئت وإن شئت فلا تقسم لي فقال إن كان يصلح ذلك فهو أحب إلي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله تعالى وإن امرأة خافت وهذا مرسل سعيد بن جبير يذكر هذه القصة مرسل ولم أقف عليه مسندا إنما ذكره الثعلبي بدون إسناد وإن امرأة خافت أي علمت من بعلها أي من زوجها نشوزا أي بغضا قال الكلبي يعني ترك مضاجعتها والنشوز في الأصل بمعنى الترفع ويقال مكان نشاز أو ناشز أي مرتفع واللاتي تخافون نشوزهن أي ترفعهن عن أزواجهن وهكذا المعنى هنا إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي ترفعا عنها تجافيا عنها وبعدا أو إعراضا بوجهه عنها وقلة مجالستها فلا جناح عليهما أي على الزوج والمرأة أن يصلح أي يتصالح كذا عندنا أن يصلح وقد قرئ في بعض القراءات أن يصالح وكأنه يريد بهذا القراءة الأولى لأنه ذكر القراءة الثانية قال وقرأ أهل الكوفة أن يصلح فالصواب في الأولى أن يصالح وهي قراءة بعض القراء فلا جناح عليهما على الزوج والمرأة أن يصالح فاعتمدها البغوي وفسر عليها أن يتصالح وقرأ أهل الكوفة أن يصلح من أصلح بينهما صلحا يعني في القسمة والنفقة وهو أن يقول الزوج لها إنك قد دخلت في السن وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أوثرها عليك في القسمة ليلا ونهارا فإن رضيت بهذا فأقيمي وإن كرهت خليت سبيلك فإن رضيت كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك إن رضيت هذا إحسان منها وإن لم ترض بدون حقها من القسم كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهيته فهو محسن. إذن هي ثلاث حالات: إن رضيت أن تبقى على ذلك الحال، رضيت بالصلح، كانت هي المحسنة في تفسير وإن تحسنه، وإذا لم ترضى بذلك ولم يرضى هو بتوفيتها حقها وفاها حقها وطلقها، وإن رضي بإمساكها ووفاها حقها مع كراهية ذلك فهو المحسن، كلها جائزة. وقال سليمان بن يسار في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن صالحته عن بعض حقها من القسم والنفقة فذلك جائز ما رضيت، أي ما دامت راضية تسقط شيئا من حقها من القسم أو النفقة فذلك جائز. فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها ولها حقها. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أن إذا رضيت بالصلح فأسقطت بعض حقها من النفقة أو القسمة ثم رجعت بعد ذلك تطالب، فهل لها حق؟ أكثر الفقهاء على ما قاله ابن عباس هنا أنها إن أنكرت بعد ذلك لها حق، لها حق أن تطالب بحقها في المستقبل، أما حقها الماضي فليس لها حق أن تطالب بتعويضها به. فإن اتفقت مع زوجها على إسقاط بعض حقها ووافقت على إسقاطه فهل لها حق أن ترجع تطالب بحقها؟ أما الحق الماضي الذي قد مضى فليس لها حق أن تطلب تعويضا عنه عند أحد من أهل العلم. وإن كان المراد أنها تطالب بإرجاع حقها أي في المستقبل، يقسم لها قسما ونفقة يسويها بزوجته الأخرى وبزوجاته، فأكثر الفقهاء على ما قاله ابن عباس هنا أن لها حقا أن ترجع للمطالبة به. وذهب بعض العلماء، والذي اختاره ابن القيم في زاد المعاد، أنها إذا تنازلت عن شيء من حقها بصلح أصلح بينهما به ليس لها حق أن تطالب به بعد ذلك، وإلا ما الفائدة من الصلح إذن؟ فهو أبقاها على هذا الشرط، على ألا تطلب حقها منه وأن تتنازل. قال: فليس لها حق أن تطلبه بعد ذلك لأنها قد أسقطته برضاها، وإلا فما فائدة الصلح إذا كانت ستؤخره فترة من الزمن ثم تعود لمطالبته؟ سيرجع إلى نفس الإشكال الأول. وأيضا قال رحمه الله: قال المؤمن إذا عاهد وفى بعهده ولا يخلف وعده الذي وعد به أو عاهد عليه، فخلف الوعد والعهد من صفات المنافقين. وكلام ابن القيم رحمه الله له وجه من النظر في هذه المسألة. فهي قد أسقطت حقها برضاها، إلا إذا كانت لا تعلم، لا تعلم هذه المسألة أنه ليس لها حق في المطالبة بعد ذلك، وإنما كانت تظن أن لها أن تسقط متى شاءت وترجع للمطالبة به متى شاءت، فهذه يخيرها مرة أخرى إن رضيت، وإن لم ترضى وأراد فراقها له ذلك. أي هذا كما هو معلوم في حكم المسألة ولا لا شك أن الأفضل أن يحسن الإنسان، أن يكون محسنا فيمسك زوجته وإن كان كارها لها ويوفيها حقها، أو يطلب منها المسامحة إن قصر بعض حقها. يطلب منها أن تسامح إن قصر في بعض حق إذا كان كارها لها أو عدم راغب فيها. وهذا أفضل، لكن هذا كحكم شرعي والصلح جائز، وإلا في الإحسان أفضل. وإذا قال الله وإن تحسنوا بعده. وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة فيقول للكبيرة أعطيتك من مالي نصيبا على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك فترضى بما اصطلح عليه، فإن أبت أن ترضى فعلي أن يعدل بينهما في القسم. وعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر فتكره فرقته، أي لا تريد فراقه، تريد تبقى معه، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل. هذا آخر. إذن هذه ثلاثة تفسيرات كلها صحيحة. تفسير الأول الذي ذكره البغوي وهو قول أكثر العلماء أن المراد الصلح أن تتنازل عن شيء من حقها أو عن كل حقها من القسم أي المبيت ومن النفقة ويبقيها في عصمته. التفسير الثاني أن تتنازل عن شيء من ذلك مقابل مال يعطيها، هو الذي قاله مقاتل بن حيان، يعطيها مالا على أن يقسم لزوجته الشاب أكثر منها فترضى بذلك، فهذا من الصلح. التفسير الثالث تفسير علي رضي الله عنه أنها هي تعطيه من مالها لأجل أن تبقى معه وألا يفارقها. قد يقول قائل وهل ممكن هذا أن المرأة تتنازل عن حقها من القسم من النفقة وتزيد على ذلك تعطي زوجها مالا ليبقيها في عصمته؟ فالجواب نعم ممكن هذا، كأن يكون الزوج ذا منزلة عظيمة وله مكانة وصلاح فتريد للبقاء معه طمعا فيما له من المنزلة، أو تريد البقاء معه طمعا في أن تكون زوجة له في الآخرة لما ترى عليه من الصلاح وتؤمل أن يكون في درجة رفيعة من الجنة كما هو الحال في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مما يمكن أن يحصل به ذلك. قال الله تعالى والصلح خير، يعني إقامتها بعد تخييره إياها والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة. سبحان الله، ولو حصل هذا الأمر تسقط بعض حقها خير من الفرقة، فكيف من تطلب الفرقة مع بقاء حقها كلها له كله لها؟ فالصلح مع التنازل وإسقاط بعض الحقوق أفضل من الفراق. والصلح خير يعني إقامتها بعد تخييره إياها والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة، كما يروى أن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها
فقالت لا تطلقني وإنما بي أن أبعث في نسائك، أني هذا الذي أريد، أن أبعث يوم القيامة زوجة لك، أي تقول لا حاجة لي في أمر الدنيا لكن تريد البقاء في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة له في الآخرة. وإنما بي أن أبعث في نسائك وقد جعلت نوبتي لعائشة رضي الله عنها. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنها. وأصل حديث عائشة في الصحيحين، يعني قصة سودة ووهب يومها لعائشة هذا في الصحيحين. قوله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر. والشح أقبح البخل، وحقيقة الحرص على منع الخير. معنى الشح في هذا الموضع أن يحرص كل واحد منهما على استقصاء جميع حقه، أن يحرص كل واحد من الزوجين على استقصاء جميع حقه وعدم السماح بشيء منه. فإذا وجد هذا الحرص هذا الشح فلا يمكن أن يوجد الصلح. وإن تحسنوا أي تصلحوا وتتقوا الجور، وقيل هذا خطاب مع الأزواج، أي وإن تحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجزيكم بأعمالكم. في هذه الآية من الفوائد أن النشوز قد يحصل بين الزوجين، وقد يكون النشوز من الرجل كما في هذه الآية، وقد يكون النشوز من المرأة كما في الآية التي قد سبقت معنا واللاتي تخافون نشوزهن. فهذا أمر وارد، ومما يحصل في الدنيا أنه قد يحصل نفرة بين الزوجين، وقد يكون الترفع من الزوج، وأحيانا قد يكون الترفع والبعد من الزوجة، وفي كلا الحالين جعل الله تعالى لها أحكاما وحكمها هو الصلح. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن المرأة تخاف من ترفع زوجها عنها ومن نشوزه عنها، فنفرته عنها وبعده عنها هذا أمر تخافه، لا سيما إذا كان هذا الترفع والإعراض مع ميل إلى غيرها. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن الصلح مع التنازل عن بعض الحقوق خير من الخلاف والفرقة، وهذا في كل مسألة وليس خاصا بهذه المسألة، سواء كان في الأموال، في العقار، في الدماء، في الحقوق، الصلح الذي فيه تنازل عن بعض الحقوق خير من الخلاف والفرقة. فالصلح خير، وقد أثنى الله تعالى على الصلح في مواضع كثيرة من القرآن، فعلى الإنسان أن يكون مدركا لهذا الخير في الصلح، وإن رأى عليه غضاضة وإن رأى عليه مشقة فإن الصلح كما وعد الله به خير. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن وجود الشح مما يمنع الصلح، سواء في هذه المسألة بين الزوجين أو في كل المسائل التي يختلف فيها الناس. فإذا وجد الشح وهو حرص كل واحد من المختلفين على استقصاء جميع حقه فإن هذا يمنع الصلح في الغالب. وهذا ملاحظ رأي العين وملموس لمس اليد، أنك إذا جلست بين خصوم ورأيت بينهم السماحة يسهل الإصلاح بينهم، وإذا جلست بين خصوم ورأيت بينهم الشح يعسر الإصلاح بينهم، وقد لا يكون في غالب الأحوال. فيستفيد المصلح بين الناس من هذا أيضا فائدة، أنه إذا رأى شحا بين الأطراف المختلفين يعظهم ويذكرهم، فإن لم يرضوا بذلك فلا يتعب نفسه معهم، لا يتعب نفسه في محاولة الإصلاح بينهم، فإنه غالبا يخفق ذلك الإصلاح ولا ينجح. وأيضا في هذا أن المختلفين ينبغي أن يتحلوا بالسماحة إذا أرادوا إصلاحا، فوالله إن الصلح مع التنازل خير من كثير مما يبقى بين الناس من الاختلاف الذي قد يتضاعف وربما تسيل به دماء أو تضيع به حقوق. وإذا حصلت سماحة استقرت أمورهم وحصل لكل واحد منهم خير، لا سيما في بعض الأحيان يكون الخلاف بين زوجة وزوجها أو بين أخ وأخيه أو بين رجل وأبناء عمه أو بين إنسان وجاره، فمثل هذا ينبغي فيها السماحة وإزالة أمر الشح. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان مرغب بالإحسان وبتقوى الله جل وعلا، فلا يسيء ولا يجاوز بل يحسن ويتقي الله. أخي يقول عندنا في الحاشية في أثر مجاهد قال جاء بمعنى عن عائشة في البخاري ومسلم، لعلك تقصد أثر سعيد بن جبير، أما مجاهد ما سبق لنا أثر عن مجاهد، أنك تقصد أثر سعيد بن جبير. هو يقصد أنه جاء بمعنى في الصحيحين، أي قصة عائشة مع سودة بن زمعة أو قصة سودة مع عائشة وتنازلها لها، الله يقصد هذا. أخوني يقول هل الكلب إمام لكثرة كلامه في التفسير؟ لا ليس بإمام، إمام من أئمة الكذب محمد بن السائب الكلبي أبو النضر متهم بالكذب. بل هو عن نفسه يقول كل ما قلت فيه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، وأكثر تفسير عن أبي صالح عن ابن عباس. وبعضهم كان عنده ثروة علمية ولكن استعمل الكذب فألغيت ثروته. محمد بن السائب الكلبي مروياته كثيرة كما ذكر السائب، ولكن دخل في هذا الباب فرد العلماء روايته ونفروا عنها. كثير من هؤلاء كانوا حفاظا، سليمان بن داود الشاذكوني كان حافظا وكان يقارن بكبار الحفاظ في زمنه، ولكنه كان متهما بالكذب. يحيى بن عبد الحميد الحماني قال الإمام أحمد عنه كان يكذب جهارا، وكان مما قال الإمام أحمد عنه قال ما كان أغناه عن الكذب فقد كان حافظا. حافظ مروياته كثيرة، دخل في الكذب فهدم رواياته. وهكذا غيرهم الجعابي الذي ناظره الطبراني كان حافظا وفطنا وغير هؤلاء كثير. وقد نبهنا في درس ماضي أن ثلاثة يكثر النقل عنهم في كتب التاريخ، قل أن تقرأ كتابا في التاريخ إلا وتجد عنهم النقول الكثيرة، وثلاثتهم كذابون، وأكثر الروايات التي يحتج بها الرافض الآن في التاريخ من طريقهم. فمن هم؟ من يقول؟ سبق ذكرنا للفائدة. أولهم هذا محمد بن السائب الكلبي أبو النضر، ثانيهم سيف ابن عمر، ثالثهم أبو مخنف لوط ابن يحيى. فإذا رأيت رواية في كتب التاريخ وهي كثيرة من طريق محمد بن السائب الكلبي أو من طريق سيف بن عمر أو من طريق أبي مخنف لوط ابن يحيى أو من طريق رجل رابع محمد بن عمر الواقدي، فهؤلاء أربعتهم متهمون بالكذب بل كذابون. أحسنهم حال الواقدي مع أنه متهم بالكذب. وكثير جدا من كتب التاريخ محشوة برواياتهم، وكثير من القصص التي يحتج بها الرافض الآن في التاريخ هي من طريق هؤلاء الأربعة. ها من هم؟ من الدفتر، ها، محمد بن السائب الكلبي، سيف بن عمر، أبو مخنف لوط بن يحيى، محمد بن عمر الواقدي، شيخ ابن سعد في الطبقات، وقد أكثر ابن سعد في الطبقات من الرواية عنه. أخ يقول لماذا مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة مع أن الحديث المرسل من قسم الضعيف؟ ومن قال لك أن مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة؟ بل هي ضعيفة، ذهب بعض العلماء إلى صحتها، وبعضهم يعزو إلى الشافعي، وغير صحيح عزو هذا القول إلى الشافعي مطلقا. فالإمام الشافعي إنما احتج من مراسيل سعيد بما وجد له أصلا، وإلا فقد وجدت في مراسيل سعيد مناكير، فليس بصحيح أن مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة مطلقا كما قال صاحب الورقات: كذا سعيد بن المسيب أقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. هذا منتقد عليه. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.